أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مشاجرة ومحاكمة، هذا عنوان الفصل الذي نحن بصدد الحديث عن مطالبه. والإنصاف أن هذا العنوان لا يتلائم مع ما في هذا الفصل من مطالب مهمة جدا مربوطة بأصل ما نحن بصدد البحث عنه، وهو الحمل. وما ذكر فيه مربوط بملاك الحمل. مفاد الحمل هو اتحاد أمرين وكون هذا ذاك، هذا هو مفاد الحمل. فقولك زيد قائم يعني الاتحاد بين هذين الطرفين، وهما الموضوع والمحمول، وأن الموضوع هو المحمول. وهذا الاتحاد لا بد له من مورد يتحقق فيه الاتحاد، أي أن الاتحاد يجب أن يكون مع ما يتحقق به الاتحاد. وما يتحقق به الاتحاد إما هو الوجود، كأن يكون الطرفان موجودين بوجود واحد، وإما أن يكون أمرا آخر غير الوجود وليس إلا الماهية. والماهية إما ذاتية كالجنس أو الفاصل أو النوع، وإما عرضية كالوصف الخارج الطارئ على الذات، وحينئذ تتعدد موارد الاتحاد. فربما يتحد النوع مع فصله، أو الجنس مع فصله، أو النوع مع نوع آخر في وصف واحد، وهذا ما يسمى باتحاد الموضوعين في محمول واحد. أو يتحد وصفان في موضوع واحد، كما لو اتحد البياض والشعر في زيد، فقلت الأبيض والشاعر زيد، أو الأبيض والشاعر واحد أي في زيد، وهذا من اتحاد محمولين في موضوع واحد. ويقابل ذلك اتحاد موضوعين في محمول واحد، كما لو قلت الثلج والجص واحد أي في البياض. وربما يتحد الذات مع ذاتياته، كما لو قلت زيد إنسان، أو زيد والإنسان واحد، أو قلت زيد والحيوان واحد، أو قل زيد والأبيض واحد. هذه موارد الاتحاد، وهي موارد يتحقق الاتحاد بها بلحاظ جهة أخرى غير الوجود. طبعا وفي هذا الكلام تسامح لما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، من أن جميع موارد الاتحاد ترجع إلى الوجود، لكن الوجود قد يقطع النظر عنه، فيكون ملاك الاتحاد بحسب النظر أمرا آخر غير الوجود، وإن كان في الواقع هو عين الوجود. كما لو قطعت النظر في مرتبة الماهية وحملت النوع، حملت الجنس أي الحد التام، الجنس والفاصل على الماهية، وقلت أنهما متحدان في المفهوم، وهذا ليس إلا اتحادا في التقرر الماهوي الذي هو مرتبة من مراتب التقرر الواقعي. هذا أمر تكرر ذكره في كلماتهم. والمحقق الدواني الذي جعل المحقق الزنوزي كلامه محور هذا الفاصل أشار إلى ذلك في مفتتح كلامه. والمحقق الدواني أشار إلى مسألة مهمة، أن من موارد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود قولك زيد أعمى أو الإنسان أعمى، فهذا من موارد اتحاد الطرفين في الوجود. وربما يخطر في البال تساؤل أن العمى هو عدم البصر، والعدم نقيض الوجود، فما معنى أن يكون عنوان الأعمى الذي يشير إلى عدم البصر متحدا مع وجود زيد، ومقتضى ذلك أن يكون له وجود هو عين وجود زيد، فيلزم من ذلك أن يكون العمى موجودا والمفروض أن العمى عدم البصر، فهذا تهافت أو يلزم منه التهافت. فأشار إلى أن اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود أعم من أن يكون وجود المحمول ذات وجود الموضوع، كما في قولك زيد إنسان، حيث إن وجود الإنسان هو عين وجود زيد باعتبار أن الإنسان من ذاتياته، أو أن يكون اتحاد الطرفين باعتبار أن وجود الموضوع وجود المحمول بالعراض لكون المحمول من عوارض الموضوع، كقولك زيد أبيض، فإن اتحاد هذين الطرفين في الوجود باعتبار أن الوجود الذي هو ذات زيد متحد مع البياض باعتبار أن البياض من أعراضه، فيكون عنوان الأبيض وصفا عارضا على زيد. ومن هذه الموارد التي يتحد فيها الطرفان وجودا هو قولك زيد أعمى باعتبار أن للأعمى وجودا بوجه ما بوجود زيد، وذلك باعتبار كون العنوان منتزعا، فيكون قيام العنوان بنحو الانتزاع بالموضوع هو نحو من أنحاء الكون والوجود. فكما أن الوصف يوجد في الخارج بوصف بوجود مبدئه وخصوصيته المنضمة إلى موضوعه، كذلك يوجد الوصف ويتحقق بإمكانية انتزاعه من موضوعه، فإن هذا هو نحو وجود هذا القسم من الأوصاف. وبالجملة فإن الوصف إما أن يكون موجودا في الخارج بنحو العروض، وإما أن لا يكون موجودا في الخارج بنحو العروض ولكنه يصدق على ما في الخارج، كما يذكر في المعقولات الثانوية الفلسفية، فيكون هذا هو نحو وجود هذا القسم من الأوصاف، وهذا هو نحو وجودها، وبالتالي يكون للأعمى وجود، وهذا الوجود متحد مع وجود زيد، فيكون وجود زيد وجودا للأعمى بوجه ما. هذا حاصل ما في كلماته قدس الله نفسه الزكية. وقد أشار في كلماته إلى مطالب جديرة بالنظر وموافقة للتحقيق، مستشهدا ببعض كلمات الشيخ الرئيس، وجعلها مفتاحا للبحث تستحق أن نلاحظها إن شاء الله تعالى. المهم في كلمات المحقق الدواني الإشارة إلى مطلبين. الأول أن الحمل هو الاتحاد بين الطرفين، والاتحاد إما أن يكون في الوجود أو في غير الوجود، والاتحاد في الوجود يكون إما اتحادا بالذات وإما اتحادا بالعرض، والاتحاد في غير الوجود إما أن يكون اتحاد ذاتين في ماهية واحدة كما في الإنسان وذاتياته وذاته، أو اتحاد موضوعين في محمول، أو اتحاد محمولين في موضوع. هذه هي الأقسام التي أشار إليها، الأقسام الكلية طبعا التي أشار إليها. نحن نقرأ عبارته ونشير إلى ما فيها إن شاء الله تعالى، فإن فيها فوائد جمع. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار إليه هو كيفية اتحاد مثل الأعمى وموضوعه، وهذا مطلب هام، إلا أنه لم ينل حقه من التوضيح لا عند المحقق الدواني ولا عند المحقق الزنوزي في هذا الفصل، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى من مثل المحقق الزنوزي بالخصوص تحقيق ذلك بأوفى بيان إن شاء الله تعالى. قال: مشاجرة ومحاكمة. هذا العنوان غير ملائم لما تشتمل عليه عبارات المحقق الدواني، وذلك لأن المهمة في هذا المطلب ليس بيان إشكال السيد السند على مطالب المحقق الدواني، بل المهم في هذا المطلب المطالب التي أشار إليها المحقق الدواني. فإن أشكال السيد السند ناظر إلى بعض هذه المطالب، وليست هي وليس هو المورد المهم، ولكن الذي يهم في كلمات المحقق الدواني لا ربط له بإشكال السيد السند. قال المحقق الدواني قدس سره: إن الأعمى مثلا موجود بوجه ما بوجود زيد، فإنه إذا وجد زيد فقد وجد الإنسان، يمثل لذلك بقولك في الدار أعمى، وذلك إذا وجد زيد وكان زيد أعمى، فإن هذا القول لا يصدق لو لم يكن وجود الإنسان وجودا للأعمى، لأن الموجود في الدار هو زيد الإنسان، فلو لم يكن وجود زيد عين وجود الأعمى لم يصح قولك في الدار أعمى. فقد وجد الإنسان وسائر ذاتياته من حيث إنها عينه من حيث الذات، وقد وجد الأعمى وغيره من العوارض الصادقة عليه باعتبار أنه تلك الأمور بالعرض. ذكرنا في أول الرسالة تبعا للمحقق الزنوزي وللأعلام في هذا المبحث أن الحملة على قسمين: حمل اشتقاقي وحمل مواطاة. هذه العبارة مبنية على أن الحمل حمل مواطاة، لأن حمل المواطاة يكون المدار فيها على وجود الموضوع واتحاد المحمول بالموضوع، فإنه إذا كان وجود الموضوع وجودا للمحمول صدق الحمل، لكن إذا كان المحمول من ذاتيات الموضوع فالاتحاد بحسب الذات، وإذا كان المحمول خارجا عن الموضوع زائدا عليه فالاتحاد بحسب العرض. ومعنى ذلك أن وجود الموضوع وجود للمحمول بالعرض. طيب ما هو المحمول؟ إذا قلنا أن الحمل حمل مواطاة هو العنوان العرضي، كما في هي قولك زيد أسود، المحمول ما هو؟ عنوان الأسود. الأسود صادق على زيد باعتبار أن وجود زيد وجوده، لكن حيث إن الأسود خارج عن ذات زيد فالأسود عارض من عوارض زيد، فيكون هذا وجودا بالعرض، أي أن الأسود موجود بوجود زيد وجودا عرضيا. هذا إن قلنا أن الحمل حمل مواطاة. أما إذا كان مفاد قولك زيد أسود أي ذو سواد، فالمحمول واقعا ما هو؟ هو السواد، لكن بحمل الاشتقاق. ومفاد حمل الاشتقاق إذا كان مجرد النسبة فالاتحاد ليس في الوجود، بل مفاده يكون عبارة عن ثبوت نسبة وعلاقة بين الموضوع والمحمول. إذن هذه العبارة من المحقق الدواني وهي كثيرة التردد والتداول على ألسنتهم يناسب كون الحمل حمل مواطاة، ويناسب أن يكون المشتاق هو بنفسه محمولا، أي معنى محمولا في مقابل مبدئه الذي لا يصح حمله. ولذلك يقال عن هذا الاتحاد أنه اتحاد بالعرض أو أنه حمل بالعرض، فهناك حمل ذاتي أي ويقصد به أن المحمول من ذاتيات الموضوع، فملاك صدق الحامل يتحقق بنفس ذات الموضوع، وهناك حمل عرضي أي أن ملاك صدق الحامل يكون وراء وجود الموضوع، فليس وجود الموضوع كافيا في تحقق الحامل وصدقه، بل نحتاج أن نلاحظ أمرا وراء الموضوع وهو المبدأ مثلا. هذا في حمل المواطاة. أما في حمل الاشتقاق فالمدار على ثبوت الطرفين والنسبة بينهما. لذلك تقدم أن مفاد حمل الحمل مطلقا هو الاتحاد. في مقابل من قال بأن حمل الاشتقاق لا يفيد إلا النسبة، بعضهم قال لا، حتى حمل الاشتقاق يفيد الاتحاد، غاية الأمر أنه الاتحاد بين الموضوع وبين العنوان الذي يشير إليه، مثل قولك ذو كذا وكذا، فالمحمول واقعا هو ذو، مفاد ذو، أي هذا هذه الكلمة بما لها من إضافة. وهذا هو المفهوم عرفا من قولك زيد ذو شعر، زيد ذو شجاعة، زيد ذو كذا وكذا. فإن المستفاد عرفا من قولك ذو أنه كائن بوصف خاص. نرجع إلى العبارة، قال وغيره من العوارض الصادقة عليه باعتبار أنه تلك الأمور بالعرض، أنه تلك الأمور يعني عينها، بالعرض يعني في مرتبة زائدة على ذاته، هذا هو المقصود ها هنا بقوله بالعرض، وليس المقصود بذلك أن الاتحاد هنا ليس حقيقي كما في قولهم كل ما بالعرض فهو ينتهي إلى ما بالذات بحسب الفهم الأولي، كقولك مثلا زيد أسد، فإن مرجعه إلى الأسد الحقيقي مثلا. قال فهي متحدة معه في الوجود، بمعنى أنها موجودة بوجوده بالعرض، ومصداق ذلك في مثل الأعمى كونها منتزعة منه. طيب لا بأس بذلك في مثل البياض والكام والكيف، لكن كيف يصحح مثل قولك زيد أعمى؟ قال نعم، حتى هذا القول فإن المحمول فيه موجود بوجود الموضوع لكن بوجه ما، هذا الوجه هو الانتزاع. قال وفي مثل في مثل الأعمى كونها، أي صفة العمى، منتزعة منه أي من زيد. وفي مثل الأسود قيام السواد به، ولو لم يكن بينهما اتحاد في الوجود بوجه ما لم يصح الحكم بكون الأعمى في الدار مثلا إذا كان فيها زيد، ولم يسر الحكم على الأعمى إلى أفراده، لو اتحد الأعمى بالإنسان فلا يسري الحكم على أفراد الأعمى، لو قلت مثلا كل إنسان أعمى أو كل أعمى ضاحك، فلا يسري الحكم هنا إلى أفراد الأعمى لو لم يكن الأعمى والضاحك متحدين في الوجود. قال وتفصيله أن معنى الهو هو مقول بالتشكيك، الهوهوية مقولة بالتشكيك، وذلك لأن الهوهوية هي مطلق الاتحاد، والاتحاد جهاته مختلفة، فقد يكون جهة الاتحاد الوجود، وقد يكون جهة الاتحاد النوع، وقد يكون جهة الاتحاد الجنس، وقد يكون جهة الاتحاد الكيفية، وقد يكون جهة الاتحاد الإضافة وأمثال ذلك. فإذا اتحد الشيء مع شيء آخر في نوعه فهذا تماثل، وإذا اتحد الآخر مع الآخر في الإضافة فهذا تناسب، وإذا اتحد الآخر مع الآخر في الكمية قيل هذه مساواة، وهكذا. هناك عناوين تتعدد باختلاف جهة الاتحاد، وحيث أن هذه المراتب ليست على مرتبة واحدة، أو هذه الجهات ليست على مرتبة واحدة، فهذا نحو من أنحاء التشكيك. قال كما سيصرح به المصنف، فكون زيد هو الإنسان أولى من كونه أعمى، الأولوية هنا بلحاظ القبلية، أي أن ثبوت الإنسانية لزيد قبل ثبوت العمى لزيد، فإن الأول اتحاد بالذات والثاني بالعرض. قال الشيخ في الشفاء، هذا من تتمة كلام المحقق الدواني، والواحد بالعرض هو أن يقارن، يقال في شيء يقارن شيئا آخر، أنه هو الآخر وأنهما واحد، وذلك إما موضوع ومحمول عرضي، كما يقال إن زيدا وابن عبد الله واحد. طبعا هذه عبارة أخرى تفيد معنى قولنا زيد هو ابن عبد الله. فقولك زيد وابن عبد الله واحد وقولك زيد هو ابن عبد الله هذا اتحاد بالعرض، هذه وحدة بالعرض، ويقال عنهما أنهما واحد بالعرض. وذلك إما موضوع محمول عرضي كما يقال إن زيدا وابن عبد الله هذا هو المحمول العرضي واحد، وأن زيدا والطبيب واحد عندما تقول زيد هو الطبيب، وإما محمولان في موضوع واحد كما لو قلت كقولنا إن الطبيب هو وابن عبد الله واحد، أي كأنك تقول الطبيب هو ابن عبد الله، هنا جهة الوحدة الموضوع. إذا عرض أن كان شيء واحد طبيبا وابن عبد الله أو موضوعان في محمول عرضي كقولنا الثلج والجص واحد، كما لو قلنا الثلج هو الجص أي في البياض. إذا عرض أن حمل عليهما عرض واحد، انتهى كلامه، انتهى كلام الشيخ. هذا من كلام المحقق الدواني. رجعنا الآن إلى كلام المحقق الدواني ونقول هذا هو قول المحقق الدواني أيضا، ونقول أيضا إن الحمل هو الاتحاد وهو يقتضي اثنينية. ما سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى بناء على مثل هذه العبارات يقول الحمل هو الحكم على الكثرة بالوحدة، الحمل هو الحكم على كثرة ما بالوحدة. فعندما نقول أن الحمل يقتضي المغايرة من جهة والاتحاد من جهة، فمن جهة أن الحمل يفيد الوحدة ومورد تلك الوحدة الكثرة، لأن موضوعها أي الوحدة الكثرة، فالحمل يقتضي المغايرة باعتبار أن موضوع الحمل هو المغايرة والكثرة، ويقتضي الوحدة باعتبار أن الحمل هو الوحدة، فهو يستدعي المغايرة استدعاء الحكم لموضوعه ويفيد الوحدة لأنه عين الوحدة. فالحمل ليس إلا الحكم على الكثرة بالوحدة، هذا مفاد قوله إن الحمل هو الاتحاد وهو يقتضي اثنينية ما. إذ لو كانت الوحدة الصرفة لم يتحقق الحمل، أو الكثرة الصرفة لم يصدق. وكما أن الوحدة على جهات شتى كالوحدة النوعية والجنسية، هناك وحدة نوعية ووحدة جنسية. طبعا الواحد إما واحد حقيقي أو واحد غير حقيقي كما قيل، والواحد الحقيقي إما واحد نوعي، إما واحد بالخصوص أو واحد بالعموم، والواحد بالعموم إما واحد بالمفهوم أو واحد بمعنى الساعة الوجودية. هذه أفراد الواحد الحقيقي أو أقسام الواحد الحقيقي. هناك وحدة غير حقيقية، فأنت عندما تقول زيد وعمر واحدون فالوحدة المنسوبة إليهما وحدة غير حقيقية، أي أن نسبة الوحدة إليهما بواسطة وحدة جنسهما أو نوعهما. فتقول زيد وعمر واحد، في الواقع الواحد هو نوعهما، لكن باعتبار اتحادهما بذلك النوع تسري الوحدة إليهما، فيقال عن هذه الوحدة أنها وحدة غير حقيقية، بخلاف الوحدة المنسوبة إلى الجنس فإنها وحدة حقيقية للجنس. هذه الوحدة المنسوبة إلى الجنس أو الوحدة المنسوبة إلى النوع لا تفعل بتكررها العدد. لما؟ لأن تكرر الشيء يستدعي كثرته، ولا يعقل تكثر النوع الواحد بما هو نوع، هذا غير معقول. إنما يتكثر النوع بأفراده، فلذلك كثرة النوع لا تكون إلا كثرة نوعية، أي أن كل وحدة مباينة للآخر بالماهية بالنوع، فعندما تقول أنواع كثيرة فمقتضى ذلك أن كل نوع له ماهيته التامة المستقلة. أما الكثرة التي تستلزم تكرار الوحدة والوحدة التي تفعل بتكررها العدد فهي وحدة النوع بلحاظ تكثر الأفراد. الوحدة النوعية يمكن أن تتكثر بلحاظ أفرادها بحيث يكون لكل فرد وحدة، لكن هذه الوحدة إذا نسبت إلى الآخر كانت عين الآخر في الماهية وغيره في المشخصات. وهذه نكتة يعني دقيقة. أنت عندما تقول النوعان متحدان ففي جزء الماهية، وأما إذا قلت الفردان متحدان ففي تمام الماهية، وإنما التغاير في الخصوصيات والمشخصات. وحيث إن الخصوصيات خارجة إذن هما واحد حقيقة في الماهية النوعية. وباعتبار أن ماهيتهما النوعية تمام حقيقتهما فيصح أن يقال أن الحقيقة قد تكثرت، فنسبة التكثر إلى الحقيقة لا ينافي الحقيقة، بخلاف نسبة التكثر إلى النوع والجنس في مرتبتهما النوعية والجنسية. أنت لا تستطيع أن تقول أن النوع تكثر من دون مشخصات، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فإذا لا يمكن أن تكون وحدة النوع تفعل بتكررها العدد. لا معنى للكثرة العددية في النوع إلا مع كثرة النوع، بخلاف الكثرة العددية في الوحدة العددية، فهي أي الوحدة العددية تفعل بتكثرها العدد، وذلك باعتبار أن العدد لا ينافي ماهيتها، لا ينافي ماهيتها ماهيتها. لذلك قالوا أن الوحدة إما أن تفعل بتكثرها العدد فهي وحدة شخصية، وإما أن لا تفعل بتكثرها العدد فهي إما نوعية أو جنسية أو كذا. والإشكال ليس في الوحدة الجنسية، الإشكال في الوحدة النوعية. كيف نجمع بين قولنا لا تفعل بتكثرها العدد بتكررها العدد، والحال أن الكثرة العددية ليست إلا تكرر الماهية النوعية؟ دفع الإشكال يكون أن التكرر بلحاظ المشخصات والوحدة بلحاظ الماهية وكثرة النوع في الخارج عين تكثر أفراده، بناء على ما هو الحق أنه موجود بوجود أفراده. فهذا سر ما يقال أن الوحدة النوعية لا تفعل بتكررها العدد، ويقال أن الكثرة العددية ليست إلا تكثر النوع. قال وكما أن الوحدة، رجعنا إلى العبارة، وكما أن الوحدة على جهات شتى كالنوعية والجنسية فكذلك الحمل، حتى يجري في جميع أقسام الوحدة التي تتحقق فيها الكثرة، أي أنه كلما كانت هناك كثرة ما فهناك حمل ما، باعتبار أنه لا كثرة من دون وحدة، إذ لو كانت الكثرة كثرة صرفة لم تتحقق أبدا، إذ ما من موجود إلا هو له وحدة من حيث هو موجود، لأن الوحدة تساوق الوجود. فإذا وجدت الوحدة في مورد الكثرة صح الحمل، إذ يحكم على تلك الكثرة بالوحدة. إلا أن أشهر أفراده هو الاتحاد، هو الحكم بالاتحاد في الوجود، فلذلك قد يخص البحث به، بل قد يقال أن كل موارد الاتحاد ترجع إلى الوجود بوجه ما، لما حقق في مبحث الوحدة والكثرة أن الوحدة تساوق الوجود عينا وإن غايرته مفهوما. ويفسر الحمل بالاتحاد في الوجود فإنه المتعارف المشهور. لعل هذا في مقابل الحمل الأول الذي يراد به الاتحاد في المفهوم دون الاتحاد في الوجود، أو يراد بذلك الاتحاد في الماهية ولو لم يكن بنحو الحمل الأول. إذ لا يقال في المتعارف زيد وعمر من حيث اشتراكهما في النوع، وهذا يؤيد الاحتمال الثاني الذي أبديناه. طيب، ثم الاتحاد في الوجود أعم من أن يكون كلاهما موجودين بالحقيقة، بحيث يكون الوجود منسوبا إلى كلا الطرفين واقعان وبحسب الدقة العقلية، كما في قولك زيد والإنسان واحد، وأنت عندما تقول زيد إنسان فالاتحاد هنا بحسب الذات، وذلك لأن الملاك هنا هو اتحادهما في الذات، ومقتضى اتحادهما في الذات أن وجود كل واحد هو وجود للآخر، كما في حمل الذاتيات على الموجودات، أو أن يكون الموجود أحدهما والآخر موجودا بالعرض، كما في حمل الاعتباريات، بالعرض بالمعنى الذي أشير إليه في صدر الكلام، كما في حمل الاعتباريات أي العناوين الانتزاعية فإنها موجودة بالعرض، وقلنا أن هذا بناء على أن الحمل حمل مواطاة. أما إذا كان الحمل حمل اشتقاق فذلك لا يصدق عليه هذا الكلام، باعتبار أن مفاد حمل الاشتقاق الاشتقاق النسبة بين الطرفين لا الاتحاد في الوجود. قال فلا حاجة في تحقيق الحمل إذا كان الحمل يفيد مطلق الاتحاد في الوجود أعم من أن يكون الاتحاد في الذات، أو لا فلا حاجة في الحمل في تحقيق الحمل إلى ما قيل أن الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد في الوجود، وفي غيره أي في غير الذاتيات بمعنى الاتصاف. يقول لا حاجة، عندما تقول مثلا الأربعة زوج فلا حاجة أن تقول مفاد الاتحاد ها هنا الاتصاف بين الأربعة والزوجية، باعتبار أن الزوجية وصف منسوب إلى الأربعة يحمل على الأربعة بحمل الاشتقاق، فمفاد قولك الأربعة زوج الأربعة ذات زوجية، يقول لا معنى لهذا، مفاد الحمل دائما هو الاتحاد، يقصد بذلك خصوص الأوصاف، كل الأوصاف سواء كانت أوصافا جامدة أو مشتقة فإن الحمل فيها يفيد الاتحاد بين الطرفين، وذلك لأن الوصف سواء كان مبدأه انضماميا أو انتزاعيا فإن المحمول متحد على كل حال مع الموضوع. فإذا قلت زيد أبيض فكون البياض مغايرا للموضوع لا يمنع من اتحاد الأبيض بالموضوع، والملاك اتحاد المحمول مع الموضوع لا مبدأ المحمول مع الموضوع. وهذا الكلام قد ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في المشتق، وقد استفاده من كلام المحقق الدواني. فلا حاجة في تحقيق الحمل إلى ما قيل أن الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد في الوجود وفي غيره بمعنى الاتصاف، يقول لا حاجة. كيف؟ ومعنى قولك زيد أعمى هو هو، أي زيد عين الأعمى، هذا مفاد الاتحاد من غير ملاحظة الاتصاف بمبدأ الاشتقاق، لا حاجة إلى ملاحظة نسبة المبدأ إلى الموضوع وأنه بالعينية أو بالاتحاد والمغايرة. طبعا هذه المسألة أيضا يتعرض لها الأصوليون في توجيه حمل الصفات الإلهية على الذات المتعالية. فإن قلنا مثلا أن المشتق يفيد النسبة فالحمل مجازي، لأن النسبة تقتضي الكثرة وصفاته عين ذاته جل وعلا. فكيف نوجه حمل الصفات عند قولنا الله سبحانه وتعالى عالم قادر سميع بصير؟ فإذا كان مفاد الهيئة مركبا من ذات ومبدأ ونسبة فالحمل مجازي، وهذا يعسر الالتزام به عرفا، وإن كان لابد منه عقلا. وإن كان المقصود غير ذلك فهذا غير مفاد الحمل الاشتقاق الذي يستفاد من هيئة المشتق مثلا. فقيل هناك بأن المدار على ملاحظة المحمول للموضوع لا ملاحظة المبدأ، وأنه عين الذات أو غير الذات. بل معنى مطلق الحمل مطلق الاتحاد، أي أن الذي يفيده الحمل هو مطلق الاتحاد، أعم من أن يكون اتحادا ذاتيا أو عرضيا، عرضيا انضماميا أو عرضيا انتزاعيا أو غير ذلك من الأنحاء، إن كانت هناك أنحاء أخرى. وأعم من أن يكون بالذات أو بالعرض مثلا. فإذا قيل مثلا جيم باء، فإن أريد مطلق الاتحاد صدق بأي نحو من أنحاء الوحدة يوجد بينهما. إذا قلت الإنسان ماشي ولم يكن في مد نظرك إلا إفادة مطلق الاتحاد، فيكفي في صحة الحمل ها هنا مطلق الاتحاد بينهما، سواء كان اتحادا بالذات أو بالعرض في الوجود أو في الماهية. متى ما تحقق نحو من أنحاء الوحدة بين الطرفين صح قولك وحملك. وإن أريد المعنى الأخاص، أي الاتحاد بلحاظ جهة مخصوصة، فنلاحظ تلك الجهة المخصوصة. فإن أردت الاتحاد في الوجود فالاتحاد في الوجود إما أن يكون بلحاظ الذات أو بلحاظ الوجود العارض. وإن أردت الماهية، فإن أردت النوع فلا بد من ملاحظة الوحدة النوعية، وإن أردت الجنس فلا بد من ملاحظة الوحدة الجنسية. ولذلك قال وإن أريد المعنى الأخص مطلقا، أي أردت جهة من جهات الوحدة لا مطلق الاتحاد، صدق بكونهما متحدين في الوجود، سواء اتحدا فيه بالذات أو بالعرض. هذه عبارة أخرى عما تقدم، ليس فيها مطلب جديد لكنه تكرار مفيد. وإن أريد به الاتحاد بالذات كما في قولك الإنسان حيوان، فأنت هنا تريد الاتحاد في خصوص الماهية، فإن كان هناك اتحاد في الماهية واقعا صدق الحمل، وإلا فلا. لم يصدق إلا بأن يكون أحدهما ذاتيا أو ذاتا للآخر، أو بالنحو العرضي لم يصدق إلا بأن يكون أحدهما عرضيا للآخر. هذا كلامه، أي كلام المحقق الدواني بعين عبارته. هذه مطالب تعرض لها المحقق الدواني وفيها تحقيق رشيق دقيق، لكن السيد السند أورد عليه. إيراد السيد السند أعلى الله مقامه ضعيف، وهذه من الإيرادات التي تكون مبنية على المناقشات اللفظية مع الغفلة عن لب المطلب الذي يكون المتكلم بصدده. السيد السند أورد على المحقق الدواني أن المحقق الدواني حكم بصحة الحامل بلحاظ الاتحاد في الذات. إذا قال القائل زيد ضاحك، فلاحظ السيد السند هذا المورد، قال هذا الكلام ممنوع، الحامل في هذا المورد بلحاظ الاتحاد بالذات ممنوع، لأن الوجود الذي هو مفهوم عام محمول على الأشياء من قبيل حمل اللوازم، هذا لا شك في اعتباريته. فالمفهوم العام اعتباري في الجميع عند الجميع، هذا لا إشكال فيه. وقالوا يعني قالوا في عصر المحقق السيد السند وأمثاله، بل إلى عصر المحقق الداماد قدس الله نفسه، أن الوجود لا عينية له، وأنه مفهوم اعتباري، وليس له وراء المفهوم إلا الحصص، وهي أي الحصة عبارة عن المفهوم العام مضافا إلى ماهية ماهية. فمصداق الوجود لا يراد به الفرد العيني، بل يراد به المفهوم المحصص بالإضافة إلى موضوعه. فإن أراد المحقق الدواني من الذات المفهوم العام المحمول على الموضوعات، فهذا لا يحقق اتحاد الذاتين. فكما أنك تقول أن وحدة الجنس بين الإنسان والبقر لا توجب اتحاد ذات الإنسان والبقر، كذلك نقول أن اتحاد زيد وعمر في الوجود لا يوجب صدق قولك زيد هو عمر وعمر هو زيد. وكذلك إذا أراد الحصص ولم يرد المفهوم العام، بل قد يشتد الإشكال هنا أو يكون أوضح، وذلك لأن مقتضى تحصص المفهوم بإضافته إلى هذه الذات أن يكون المفهوم مباينا للمفهوم الآخر إذا أخذ مضافا إلى الذات الأخرى. فمعنى ذلك أن ذات الإنسان باعتبار أن ذاتية الإنسان عبارة عن الوجود الخاص به المضاف إلى ذاته، هذه الذات بهذا المعنى مباينة لتلك الذات المضافة إلى الضاحك. فكيف يصح قولك أن زيدا عين الضاحك في الذات؟ فهذه خلاصة كلام السيد السند قدس الله نفسه الزكية، وعبارته لا تشتمل على أكثر من هذا المطلب، بل هي بيان لهذا المطلب. طب الآن، ولكن السيد السند أورد عليه بأن اتحاد الوجود بدون اتحاد الذات المعروضة له غير معقول، كأنه يقول أنه لا معنى لصدق الحامل إلا باتحاد ذاتي الطرفين الموضوع والمحمول، بحيث تكون الذاتان واحدتان. غاية الأمر أن هذه الذات إما أن يكون فيها تكثر بحسب الواقع، وإما أن لا يكون فيها تكثر أبدا إلا بحسب اللحاظ والإدراك. وهذا سبب إيراد كلام المحقق الدواني في ذيل المبحث السابق الذي كان يتكفل بيان كفاية تعدد الإدراك في صحة الحامل. فكان الأولى أن يذكر إشكال السيد السند بدون أن يذكر كلام المحقق الدواني، لأن كلام المحقق الدواني في الواقع مطلب جديد. ولذلك عنوان الفصل بأنه مشاجرة ومحاكمة، فكأن هذا الفصل عنده متمم للفصل السابق. بناء لماذا قال هذا؟ بناء على أن الوجود معنى عام يتكثر بتكثر الموضوعات، فوجود زيد الذي هو ذات زيد يمتاز عن وجود عمر بالإضافة إليهما، أي يمتاز الوجود بالإضافة إلى كل منهما، فوجود عمر عين وجود زيد لولا الإضافة، لا أن وجود كل واحد منهما متعين في نفسه مع قطع النظر عن الإضافة، فالإضافة مقومة لهذا المفهوم الخاص. لا أن الوجود متعين في نفسه حتى يصح أن يقال هذا الوجود لوجود واحد، إذا قطعت النظر عن الإضافة فلا وجود. إذا قطعت النظر عن الإضافة فلا وجود، لأن الوجود الذي يقطع النظر فيه عن الإضافة إلى جميع الموضوعات اعتباري عند الجميع بلا أشكال، فلا فرد له، وإذا لم يكن له فرد فلا ذات له. إذن عندنا الموضوع العام ونسبته إلى جميع الأفراد واحدة، وعندنا ذات زيد أي ماهيته، وذات عمر أي ماهيته. فإن كان الحمل بلحاظ المفهوم العام فليس زيد عين عمر فقط، بل هو عين الجميع، وأنتم لا تقولون بذلك، بل تقولون زيد عين عمر وليس عين البقرة. فما هو المخصص لصدق الحامل بلحاظ زيد وعمر دون زيد والبقرة؟ ليس هو المفهوم العام. إن لاحظتم الوجود بعد تخصصه بإضافته إلى زيد وعمر فهذه الإضافة مقومة له، فوجود عمر عين عمر، ووجود زيد عين زيد، ومقتضى اتحاد وجود كل منهما مع ماهيته أن يكون مباينا للآخر، فيكون إضافته إلى زيد موجب لمباينته لذاته مضافا إلى عمر. فكيف يصح الحامل؟ يقول نعم، لو فرض أن الوجود موجود في الخارج متعينان أمكن أن يضاف إلى هاتين الذاتين دون غيرهما، ممكن لمناسبة ما، حتى يصح أن يقال هذا الوجود لوجود واحد وذاك لوجودات متعددة. طبعا نحن نحتمل أن يكون الإشكال بأحد تقريرين. التقرير الأول ما ذكرناه أولا، وهو أن مصحح الحمل إما أن يكون ملاحظة المفهوم العام ونسبته إلى جميع الحقائق نسبة واحدة، فكما يقال زيد عمرو يقال زيد السماء وزيد البقر وزيد كذا وكذا. ويحتمل أن يكون الإشكال بتقرير آخر، وهو أن يقال أن الذات ليست عبارة عن المفهوم، بل الذات عبارة عن المفهوم المتحقق، أي المفهوم في مرتبة فرديته، والوجود لا فرد له بقطع النظر عن الإضافة. فإذا كان للوجود فرد أمكن أن يجعل هذا الفرد ملاكا للحمل بأن يكون لهذا الفرد ارتباط بهذين الطرفين، لا بأس. لكن المفروض أن الوجود لا فرد له، وإنما أفراده حصصه، والحصص متقومة بالإضافة، فيلزم من إضافته إلى الموضوعات المتكثرة تكثره، فلا يكون عندنا ذات واحدة بل ذوات متعددة. والمحقق الدواني بصدد الحكم بصحة الحامل مع اتحاد الذات، فأين الذات الواحدة التي يصح بحسبها الحامل؟ هذا تقرير. وإذا كان تكثر الوجود بتكثر موضوعه لا يكون وجود واحد لذاتين، بل يكون لكل ذات وجود آخر. فإذا لم يكن الأعمى متحدا مع زيد في الذات بحسبه كما حسبه أي ظنه، باعتبار أنه قال أن الاتحاد بين الأعمى والذات بالعرض لا بالذات، كما ظنه، لم يكن وجود زيد وجوده أصلا. وعلى تقدير أن يكون وجود واحد لذاتين فغاية ما لزم من ذلك صحة حمل وجود أحدهما على وجود الآخر. خب سلمنا معكم بأن وحدة الوجود تقتضي صحة الحمل، لكن غاية ما يلزم الاتحاد بالعرض، أي الوحدة العرضية، أي أن يكونا واحدا غير حقيقي. فقولك زيد وعمر واحد أي في وجود الإنسان، هذا لا يصحح أن تقول زيد وعمر واحد مطلقا، وإنما يصح ذلك بلحاظ النوع. فأنت تقول واحد في النوع أي نوعهما واحد لأنهما واحد. فكما أن زيد وعمر مختلفان بحسب ماهية الشخصية وإن كان نوعهما واحد، فكذلك وحدة الوجود المضاف إلى هاتين الذاتين غاية ما يلزم الاتحاد في الوجود لا الاتحاد في الذات. فأين الاتحاد في الذات الذي ذكره المحقق الدواني؟ خب هذا الإشكال لو تم فليس إشكالا إلا على تعداد الأقسام، أي أن الأقسام تقل، فبدل أن تكون كذا كما ذكر المحقق الدواني تكون أقل، لكن هذا لا يمنع مما كان محط نظر المحقق الدواني، وهو أن الاتحاد في الغالب يكون بحسب الوجود، بل لا يمنع من أن جميع الجهات التي يصح بحسبها الحامل مرجعها إلى الوجود، حتى لو كان مرتبة الماهية، فإن مرتبة الماهية من مراتب مطلق الكون، لكن مع قطع النظر عن الكون والتحقق كما حقق في محله. إذن المطلب الذي يريده المحقق الدواني هو بيان ملاك الحامل، وليس في إشكال السيد السند ما يصادم هذا المعنى، وإن تم لو تم تنزلا بلحاظ بعض الأقسام. قال بأن يقال ها وجود هذا وجود ذاك، أو يقال هذا ذاك في الوجود، فإن مؤدى العبارتين كلتا العبارتين هو الحكم باتحاد وجوديهما، ولا يصح بذلك حمل ذات أحدهما على ذات الآخر لانتفاء الاتحاد بينهما أي بين الذاتين، ولا حمل مفهومه على مفهوم الآخر لانتفاء الاتحاد بينهما أيضا. أقول ما معنى الذات إلا المفهوم، فبالتالي يكون هناك تكرار يدل على أن السيد السند أخطأ في فهم مراده، فإن من الواضح أن المحقق الدواني عندما حكم بصحة حمل الذات على الذات لم يكن يريد الحمل بلحاظ المفهومين، وإنما أراد الحمل بلحاظ مرتبة التحقق والحصول، وهذا هو الوجود وهو الذي اعترف بصحته. قال ألا ترى أن الإنسان والفرس لما كانا متحدين في الجنس صح حمل جنس أحدهما على الآخر بأن يقال جنس الإنسان جنس الفرس، ولا يصح بذلك حمل الإنسان على الفرس. انتهى كلامه. ويرد عليه أنهم قد حكموا بصحة حمل الإنسان على الفرس بلحاظ الجنس، فيقال الإنسان والفرس واحد أي في الجنس، فإن أراد بكلامه نفي مطلق الحامل فكلامهم حجة عليه ويغنينا عن رده، وإن أراد إبطال الحمل بلحاظ الذاتين والماهية فهذا ليس مراد المحقق الدواني، وإن أراد إبطال الحمل بينهما بلحاظ الوجود فمقتضى وحدة الجنس وحدة وجودهما في مرتبة الجنس أيضا، وبالتالي لا يكون كلامه صحيحا. ونحن لسنا بصدد إبطال كلامه بل بصدد بيان سوء فهمه لكلام المحقق الدواني قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تاتي، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.